الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر جمع من الأئمة في عقائدهم الدعاء لولي الأمر في ضمن عقائد أهل السنة التي باينوا بها أهل البدع. من ذلك الإمام أحمد قوله في صفة المؤمن من أهل السنة والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك، وهذا محكي عنه رحمه الله في أكثر من اعتقاد مروي عنه. الإمام البخاري رحمه الله قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، ومنها وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستدامة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، يخاطب الفضيل: من يجترئ على هذا غيرك؟ وقال الطحاوي في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا في العقيدة الطحاوي. كذلك عند الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر حاكيا ما أجمع عليه أهل السنة من الاعتقاد، حاكيا إجماعا من أهل السنة، قال: وأجمعوا على الدعاء لأئمة المسلمين. وقال: كما في الإبانة ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. كذلك في شرح السنة للبربهاري: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. كذلك ذكر علامات لخروج الرجل من مذهب أهل السنة، وكذلك ذكر علامات للرجل للخروج من مذهب الخوارج، فذكر منها أنه يدعو لولاة الأمر بالصلاح. كذلك في الشريعة للآجري قال بعد أن حذر من الخوارج ومن مسلكهم ولم ير رأيهم فصبر على جور الأئمة ودعا للولاة بالصلاح، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال الإسماعيلي كما معنا في بيان عقائد أهل السنة: ويرون الدعاء لهم أي لولاة الأمر بالصلاح والعطف إلى العدل. وقال الصابوني في عقيدة السلف: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. وذكره قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، وكذا قال ابن حمدان الحراني الحنبلي كما في نهاية المبتدئين في أصول الدين، وقال علاء الدين ابن العطار الشافعي في اعتقاده: وندعو لهم بالصلاح وبسط العدل في الرعية. وذكر العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى مثل ذلك. فالخلاصة أن الحث على الدعاء لولي الأمر مدون في عقائد أهل السنة، مجمعون عليه، فارقوا وباينوا فيه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. ثم في الدعاء لولي الأمر فوائد جمة، منها أن المسلم حين يدعو ربه لولي أمره فإنه يتعبد الله بهذا الدعاء، وفي الدعاء لولي الأمر تنقية القلب من الغل والكره، وفيه موافقة أهل السنة في اعتقادهم، وفيه إبراء الذمة في الدعاء لولي الأمر، وفيه تأكيد لعقيدة السمع والطاعة، وفيه تأكيد للنصيحة الواجبة لولاة الأمر، وفيه أن الله قد يستجيب دعاءنا لولاة أمرنا فينصلح حالهم فيعود علينا بأعظم الفوائد. وفيه أن ولي الأمر إذا علم بدعاء رعيته له في كل الأحوال فرح بذلك وسر به، وكان سببا في محبته لهم ورحمته بهم. وفي الدعاء لولي الأمر من الفوائد جمع لقلوب الرعية على ولي أمرها، وفيه توقيرهم له ومهابتهم له، وفيه تلاحم الأمة وتراصها خلف ولاتها وعدم تفرقها وتشرذمها وتحزبها، وفيه مهانة أعداء الأمة ومهابة أولئك الأعداء للأمة لتلاحم أفراد الأمة مع ولاتهم. الفوائد كثيرة جدا لمن تأملها من خلال نصوص الشرع ومن خلال كلام العلماء في حثهم على الدعاء لولاة الأمور. وأما الدعاء على ولي الأمر فما الفائدة المرجوة من الدعاء عليه؟ لا فائدة سوى أنه مخالف لاعتقاد السلف وطريقة أهل التقوى والعقل، ويعود الدعاء على ولي الأمر بالشر على قائله وعلى المسلمين. قال الواعظ أبو عثمان الحياري: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، لكن ادعو لهم بالتوبة فأتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. وقال الطرطوشي: فإذا قال المظلوم في دعائه على السلطان اللهم لا توفق، فقد دعا على نفسه وعلى سائر الرعية، لأنه من قلة توفيقه ظلمك، ولو كان موفقا ما ظلمك. فإن استجيب دعاؤك فيه بقولك اللهم لا توفق زاد ظلمه لك، فهذا داع على نفسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.